المعية الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة وهذه لخطوط المستقيم المرسلين. ولذلك نلاحظ ان كل هذه المعية الخاصة جاية مع مين؟ إما مع الأنبياء لا تحزن إن الله معنا أو الصديقين أو ملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك أو المؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معك أو وهي أوضح لله قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه هي المعية الخاصة بالتوفيق والتثبيت والنصر والإعانة. أما المعية العامة فهي معية بالإحاطة والعلم بالإحاطة والعلم لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء محيط بكل شيء فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا وله عز وجل المثل الأعلى. وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات التي ذكرناها. يقول الله تبارك وتعالى ثم استوى على الأرض هذا يدل على أنه مستوى على عرشه عال على جميع خلقه. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يوهن خلاف ذلك والجواب عن هذا أنه تعالى مستوى على العرش كما قال بلا كيف ولا تشبيه استواء لائقا بكماله وجلاله وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل فهو مع جميعهم بالإحاطة كاملة والعلم الكامل ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى ولله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل وهو أصغر من الحبات هل يكون الإنسان حين يمسك حبة الخردل ويأخذ عليها مثلا ليده هل يكون هو نفسه الإنسان الذي يحملها هو في داخل الحبة؟ لا يكون في داخلها ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع أنه مستوى على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. أي نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأما احتلالهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خلفهم بذلك أحد يحتج بقوله. أيضا طبعا بالنسبة لظاهر آيات الأسماء والصفات ما هو ظاهرها؟ ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى بس ولا نحتاج للتعطيل. لكن المؤولة وقعوا في خطأ وهو أنه مجرد أن سمعوا آيات الصفات مثل هذه الآية في سورة العصر أول ما تبادر إلى رجليه إيه؟ اللي هو الظاهر عندهم ما يشبه أفعال المخلوقين فيقعون أولا في التشبيه طبعا التشبيه يؤدي إلى النفور كيف يحدهون الله فبالتالي يهربون من التشبيه إلى التعطيل فيقولوا له يلغي صفة الاستواء لأن الغلطة أساسا أن هم في البداية قالوا أن ظاهر آيات الصفات هو ما يليق بالمخلوقين لكن الثلاث يقول أن ظاهر آيات الصفات هو ما يليق بالخالق فيكفي أن نفوض علم كيفية الخالق الله سبحانه وتعالى هذه صفات كمال وجمال وجلال لا يشبه بها أحد شيء على الإطلاق لأنه ليس كمثله شيء ليس كالله شيء واضح فنقول نثبتها كما جاءت بلا كيف وانتهت المشكلة. أما التأويل فهو يعني طرح التكذيب لأنك إذا أول فإنك تكون قد ألغيت وعطلت صفة من صفات الله عز وجل. يقول ابن القيم أيضا فإن قيل كيف تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الجواب أن في الآية قولان الأول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنه قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة النفس الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه هذا علم قرب بالعلم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني أقرب إليه بعلمنا. أما القول الثاني ونحن أقرب إليه يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا لملائكتنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن القرآن طبعا دلت آيات كثيرة على أن الملائكة يحضرون الإنسان عند الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إلى آخره. واضح. فهذا يدل على وجود الملائكة. وكذلك قول تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم في سورة الواقعة ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه يعني إيه؟ ملائكتنا. ملائكتنا أقرب إليه. واضح. الله تعالى قال وإنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش المكين. من هو هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام. فنسب القرآن إلى جبريل على أنه الذي قال. لكن قاله على سبيل إيه؟ التبليغ. التبليغ. وقال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. هل الله هو الذي قص مباشرة إلى النبي عليه السلام أم بالملك الذي هو جبريل؟ وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي قرأه؟ جبريل تبليغا. لكن هو كلام من الله سبحانه وتعالى. فنُتب إليه لأنه بأمر الله عز وجل. على أي الأحوال موضوع الكلام في آيات الصفات طبعا موضوع مهم في الحقيقة. لكن نكتفي الآن بهذه يعني الإشارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المعية في سورة الحديث والمجادلة في آيتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم. قالوا هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله. وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن حيان وسفيان الثوري وأحمد ابن حنبل وغيرهم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم. وهكذا عمن ذكر معه. وقد دقق الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية. يعني السلف ما تكلموا في موضوع الصفات بالطريقة التي وجدت في منع. لكن السبب والمسؤول عن ذلك أهل البدع. لأن أهل البدع هم الذين أنشأوا الكلام ببدعه. فاضطر العلماء للكتابة وللرد كما فعل الإمام أحمد وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة السلف. فإذا كنا نحن في واقع مثل واقع السلف خلاص ما نتكلم. لكن إذا كنا محاطين بالتوهات من كل جانب بمذهب الأشاعرة وتأويلاتهم وكذا وكذا فنحن نضطر لأن نوعها وأن نتعلم ما يدفع عنا يعني شبهات أهل البدع. نعم. يقول ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الآيتين وجاء خاصا كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. واضح؟ التعميم آيات المعية العامة معناها تتعارض مع آيات التي تشير المعية الخاصة. فلو كان كل منهم يقصد به المعية بالذات واضح والعياذ بالله لا كان التعميم يناقض التخصيص. فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوه من الكفار. هل حد يفهم من قوله عليه السلام في حديث الغار لا تحزن إن الله معنا أن الله مع رسول الله السلام ومع أبي بكر ومع أبي جهل وكفار قريش اللي كانوا واخدين خارج الغار؟ لا طبعا ده هي معية إيه خاصة ب يعني النبي عليه السلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا شك أن هذه معية خاصة خاصهم بها دون الظالمين والفجار. أيضا لفظ المعية ليس في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كلمة المعية ظاهرها مش كما يقول بعض الناس المعية معناها أن الله موجود في كل مكان. وللأسف الشديد يعني يقولون ذلك عن غفلة وجهل. يقول موجود في كل وجود. أن ربنا موجود في كل شيء. واضح طبعا هذا مخالف للانحراف في العقيدة. الله سبحانه وتعالى بائن من خلفه. لا إحنا بننكر عن النصارى زعمهم أن المسيح حل يعني في أن النصارى تحلت في البدن أو حلت في مريم وكذا. واضح. فكيف نقول ان الله يحل في كل الاماكن؟ يعني فكلمة ان الله موجود في كل مكان هذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى ونسبة ما لا يليق اليه. يعني يوجد في اماكن النجاسات وفي كذا وكذا من هذه الاماكن التي لا تليق. فالله سبحانه وتعالى باجماع السلف بائن من خلقه، لا يحل في شيء من خلقه، فهو بائن من خلقه تبارك وتعالى. والمعية في لغة العرب وفي لغة القرآن لا يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه، الذين معه يبقى المعية تفيد الاختلاط ذات النبي عليه الصلاة والسلام بذوات الصحابة؟ لا، كل واحد له ذاته. وقال تعالى فأولئك مع المؤمنين، وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلفة بذوات الخلق. وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. أي نعم. فكون الله سبحانه وتعالى مع العباد لا يتنافى مع علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. وقال الإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، يعني وهذا الشبهات يعني يتوافى بها أهل البدع دينا بعد دين، يقولون أنتم تحرمون التأويل وأنتم تؤولون، فأولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، كنتم معكم بعلمه وقدرته. فالإمام قدامة يقول فقد تأول، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، فقلت في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا، يعني أنتم تحرمون علي التأويل وتحلونه لأنفسكم، أولتم هذه الآية فيلزمكم ما يلزمنا، واضح؟ فكما أولتم فنحن أيضا نقول بدل ما نقول الرحمن العرش استوى نقول الرحمن العرش استولى. واليد هي القدرة، واضح؟ القدرة كل جواب، يعني نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف النظر عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتلاذر إلى الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعيلة ظاهرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة، وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف فرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، ما هو ظاهرها؟ ظاهرها هو العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. العرف الشرعي الصلاة هي مش الدعاء، لا، الصلاة هي أفعال محفوظة بشروط محفوظة، الصلوات المعروفة، الزكاة مش معنى الطهارة أو التنمية أو كذا، وإنما الزكاة بمعنى إخراج قدر مخصوص من المال إلى آخره بشروط محفوظة. كذلك الصيام ظاهره إيه عند المسلمين؟ العرف الشرعي يقدم على الحقيقة اللغوية. إذا تقرر هذا، هل متبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك يعني إيه بالحفظ والكلاء؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص، لو أن المعية بمعنى أنه يكون بذاته مع كل أحد يبقى إيه ليه تخصيص موسى إنني معكم أسمع وراء؟ لا، يبقى إنني معكم ومع فرعون ومع السحرة ومع كذا، لا، لكن هنا مخصوص تخصيص تدل على هذا المعنى. يقول أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيره كوجوده فيه، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له، فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وما حملت عليه فلم يكن تأويلا. ثم لو كان تأويلا نفترض أنه تأويل، فما نحن تأولناه، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا. فهذا أمر مهم جدا، وأنا فهمت عليه مرارا موضوع العقيدة، وفهم العقيدة لابد أن تكون واثقا من هذه العقيدة، إنها عقيدة مسندة، عقيدة مسندة، يعني دائما نشجع الإخوة على أن يدركوا العقيدة من الكتب المسندة، كتب التي جاءت بالأسانيد التي أتى بها الحديث النبوي في البخاري ومسلم والترمذي وغيره. حتى إذا أتى مشاغب يقول لك انت زيدي او انت وهابي ويزعم ان الاسلام هو الذي اخترع هذا المذهب الثاني في العقيده. لا، احنا لو افترضنا ان الاسلام لم يخلق واضح وابن عبد الوهاب لم يخلق، هل كانت تستطيع العقيده السلفيه ان جميع محمد عبد الوهاب وغيره من الائمه هؤلاء مجرد مجددون؟ مجدد يعيد كلام السنه ينفض الفراق والبناء والاكاذيب عن السريعه، لكن هو لا يمكن من عنده مذهبا. فحينما نرفع عشرات ان هذه عقيده الحق وعقيده السلف هذا كلام مسلم. ولذلك يعني ينبغي ان ينصرف الكلام دائما بالكتب المسنده، كتب العقيده المسنده ككتاب الامام اللالكائي اصول الاعتقاد وكتب السنه. كلمه السنه معناها العقيده توحيد، وكثير جدا من كتب اللي تحمل هذا اسم السنه بن ابي عاصم وغيره بمعنى العقيده. يعني شيخ الاسلام لم يكن له فضل الانشاء، ما احدث ولا ابتدع، انما هو ولذلك تحداهم، تحدى المخالفين واعطاهم مهله، قال ائتوني بكلمه واحده، وكان الوحده بسبب الفتوى الحوالي الكبرى حكم بكلامه، تحداهم جميعا الاشاعره، وقال ائتوني بكلمه واحده مما في عقيدتي تخالف ما كان عليه السلف، وامالهم مهله وما استجاب احد للتحدي. واقول يعني ان اعظم مديح مدحت به العقيده السلفيه هو ما اتى في صوره الذم، ضعف المؤلفين المشهورين او الفقهاء المعاصرين المشهورين، يعني هو الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله تعالى وعفى عنه لانه كان مخالفا لحقيقه العقيده السلفيه، بل انتصر لعقيده المعتزله في موضوع خلق القران ضد الامام احمد عفى الله عنه وسامحه. لكن يعني نقول رام نفعا فضر بالغير قصدي ومن البر ما يكون عقوقا. قال في كتابه عن تاريخ المذاهب الاسلاميه لما تكلم في تاريخ المذاهب السياسيه والعقائديه، قال تحت عنوان السلفيين، قال يعني جاء هؤلاء السلفيون وارادوا ان يعودوا بالعقيده والى فهم العقيده الى الكتاب والسنه، ويتركوا كلام الفلاسفه وعلم الكلام ويهجروا هذه الاشياء والعقل وكذا، وانما الامور العقليه، ويقتصروا بفهم العقيده على كتاب والسنه. نقول هذه اعظم عباره يعني قراتها فيها مدح للعقيده السلفيه وعلى يدي من يعني كان خصما له سمحه الله وعفى عنه. لكن الشاهد يعني من الكلام ان هذا اقصى ما ياخذونه عليه، بل هذا اقصى ما ناخذه عليهم، انهم يضعون بجانب القران والسنه بفهم السلف كلام افراد المعتزله والفلاسفه واهل الكلام. نعم. يقول ثم لو كان تاويلا فما نحن تاولناه، وانما السلف رحمه الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجد اتباعهم هم الذين تاولوه. فان ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم اي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف ان الله تعالى في السماء على عرشه. وجاءت هذه اللفظه مع قرائن محفوفه بها داله على اراده العلم منها. طبعا قولنا ان الله في السماء في هنا بمعنى ايه؟ فوق السماء. فسيح في الارض يعني على ظهر الارض، مش داخل الارض نخترقها، لا فسيح في الارض لا اصلي بانكم في جذوع النخل على ظاهرها، يعني مش في داخل جذوع النخل. ففي بمعنى على وفوق، والسماء هنا العلو. اي نعم. يقول جاءت هذه اللفظه لفظه المعيه مع قرائن محفوفه بها دل على اراده العلم منها، وهو قوله تعالى الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فبدات بالعلم وانتهت بالايه؟ بالعلم مع المعيه، اشاره الى ان هذا العلم بالايه؟ بالمعيه. فبداها بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتخوي بهم بعلم الله تعالى بحالهم وانه ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ويجازيهم عليه. وهذه القرائن كلها دلت على اراده العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلاله الاخبار على معناها ومقاله السلف وتاويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والاخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل ان شاء الله تعالى، وان خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت انسان عن تفسيرها وتاويلها لم يقل ولم يلزمه شيء، فانه لا يلزم احدا الكلام في التاويل ان شاء الله تعالى. ثم يقول الله تعالى والله بما تعملون بصير يعني سيجازيكم عليه. هذا ما تيسر الليلة من الكلام في تفسير هذه الآية الكريمة. ويقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. قصتنا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا الإيمان اليقيني ليظهر أثره عليكم. فالخطاب هنا للمؤمنين، الخطاب هنا للمؤمنين، وجاء أطرح من ذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا في آية أخرى. فكيف يكونون مؤمنين ثم يتخاصمون بالإيمان؟ بعض العلماء يقول: إذا قلنا إنه خطاب للمؤمنين فيكون المراد الثبات على الإيمان، أن تثبتوا على الإيمان الذي أنتم عليه الآن إلى الوفاة، أو آمنوا بالله ورسوله كما قال القاسمي رحمه الله تعالى هنا، يعني آمنوا الإيمان الكامل، الإيمان اليقيني الذي يظهر أثره عليكم، فيسهل عليكم الإنفاق بالمال الله الذي مولكم إياه. فالنفس لا تطاوع الإنسان على أن ينفق النفقة التي يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مؤمنا بالله وموقنا بحسن عاقبته وثوابه وجزائه عند الله، فإنه يعرف أن هذا المال ليس ذاهبا وإنما هو المال الباقي، فما أنفقه الإنسان في سبيل الله هو الذي يبقى له، أما الذي يأكل به ويصرف ويفعل كذا وكذا فهذا هو الذي يضيع منه، أما الذي يبقى يقول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله لا يبقى. فالإيمان هو الدافع، أو الإيمان هو اليقين في ثواب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع الإنسان إلى يعني النفقة، آمنه بالله ورسوله. وأيضا مما يعظم شأن النفقة هنا أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بالإيمان بالأمر بالإنفاق، فدل على عظم شأن النفقة وعظم موقعها عند الله تبارك وتعالى. آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا الإيمان اليقيني ليظهر أثره عليكم، فيسهل عليكم الإنفاق من مال الله الذي مولكم إياه وجعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بتمكينكم وإقداركم على التصرف فيه بحكم الشرع، إذ الأموال كلها لله عز وجل، واختصاص نسبة التصرف إنما هو بحكمه في شريعته. وقال الشهاب: الخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين عمن؟ إما مستخلفين عن المالك الحقيقي للمال بل لكل ما في السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى، وإما مستخلفين عن من سبقكم الذين كان المال في أيديهم يتصرفون فيه ثم آل إليكم بصورة أو أخرى، إما بالميراث وإما بالهبة وإما بكذا أو كذا من طرق كسب المال المشروع. فمعنى قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذه الخلافة إما أنها عمن له التصرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يناسب قوله في الآية التي قبلها في آية: له ملك السماوات والأرض، فإن قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، ثم قوله على آية: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذا مما يرجح أن المراد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني من الذي استخلفهم؟ الله سبحانه وتعالى. فالخلافة عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات والأرض، أو يكون المراد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني عمن تصرف فيها قبلكم ممن كانت في أيديهم فانتقلت لهم. واضح. وعلى كل ففيه حث على الإنفاق وتهوين له، هذا تسهيل لأمر الإنفاق، لأن المال يعني طبيعة النفوس أنها تفح بالإنفاق، النفقة وأحضرت الأنفس التفح. فالله سبحانه وتعالى هنا يسهل على المؤمنين أمر الإنفاق وأمر الجود بهذا المال. فيبين لهم أن هذا المال أولا ربط بالإيمان آمنوا بالله ورسوله، ثم قال وأنفقوا ليس من مالكم ولكن من إيه؟ من مال الله الذي آتاكم، كما جاء في الآيات الأخرى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن المال بل كل ما في السماوات والأرض إنما هو حقيقة ملك لله عز وجل. أو أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ممن كان قبلكم الآباء والأجداد كان هذا المال في أيديهم يتصرفون فيه ثم آل إليكم بعد ذلك. وموضع العبرة هنا وموضع تسهيل الإنفاق على الناس وتحلهم عن الإنفاق هو إيه؟ أن هذا المال كما لم يدم في أيدي من قبلكم فلم يدوم في أيديكم، فإنه إما أن ينتقل عنكم وإما أن تنتقلوا عنه. هذا أيضا مما يهون أن ينفق الإنسان المال. فمن الجهة الأولى إذا قلنا إن الخلافة عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات والأرض، هذا أيضا تسهيل للإنفاق. لماذا؟ لأن إذا يعني الإنسان إذا أذن له في الإنفاق من ملك غيره فلا شك أن هذا يسهل عليه أن يخرج. لو واحد وكلك أن تكون مسؤول عن خزانتنا عن أموالك وقال لك أخرجها أنت فيما شئت، فأنت لك ما تتصرف فيها كما شئت، واضح؟ فلا شك أنه في هذه الحالة يسهل عليه الإعطاء ما دام من ملك غيره، فيسهل عليه الإعطاء ويسهل عليه تكفير النفقة. فنفس هذه المعاني النفسية الدفينة في طبيعة الإنسان فهم كيف مصر تعالى يهون عن الإنسان إنفاقه. هذا المال ليس مالك أنت إنما هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي أتى. فإذا كان هو مال غيرك وهو الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي وهذا الغير أذن لك بالتصرف فعلام البخل وعلام الصح وهو ليس بمالك، فمما يهون عن الإنسان نفقة إذا أنفق أيه من مال غيره هذا يسهل الإعطاء والتكفير. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى وعلى كل ففيه حث على الإنفاق وتهوين له، أما على الأول فظاهر لأنه أذن له في الإنفاق من ملك غيره ومثله يسهل إخراجه وتكفيره. فإذا قلنا إن الخلافة هنا عن الله عز وجل، وعلى الثاني إذا قلنا إن الخلافة عن الآباء والأجداد آل إليه هذا المال نتيجة الوراثة مثلا أو نحو ذلك، فأيضا فيها أيضا تهوين للإنفاق. لماذا؟ لأنه لأن هذا المعنى يذكر الإنسان، لأن من علم أنه لم يبق المال لمن قبله علم أنه لا يدوم له أيضا فيدخل عليه الإخراج. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم يقول تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني وما يصدكم عن الإيمان بالله، وقد ظهرت دواعيه واتضحت سبله لذويه. فأي شيء يمنعكم عن الإيمان بالله الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به، وقد توفرت الدواعي التي تحثكم على هذا الإيمان، كما قال عز وجل هنا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يعني يدعوكم من طريق النظر والتفكر إلى الإيمان بالذي رباكم بنعمه وصرفكم بآلائه فوجب عليكم شكره. وقد أخذ ميثاقكم يعني بالإيمان إذ ركب فيكم العقول ونصب الأدلة ومكنكم من النظر، بل أوزع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا نبهتم، وقد حقر ذلك بتنفيذ الرسول، فما عليكم إلا أن تأخذوا في سبيله. يعني فطرة الإيمان هي موجودة وكاملة في قلب كل إنسان، حتى إذا يعني عليها الأغشية أو الصبأ، فإن تنبيه الرسول ودعوة الرسول إياكم من شأنها أن تنبهكم إلى هذا الرصيد الباقي في نصوصكم من فطرة الإيمان والتوحيد. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزلي فيكم، إن بقي فيكم نور الفطرة الذي جبلكم الله عليه، فإن دعوة الرسول تأتي على يعني نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، فينبهكم ويشرعه ما يحثكم على الإيمان. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي حججا واضحة وبراهين قاطعة ليخرجكم من الذي يخرجكم؟ إما أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى أن يخرجكم الله، أو ليخرجكم به عبده الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم أنفع إما الله سبحانه وتعالى وإما الرسول تعود إلى عبده بآياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخرجنا بآيات الله من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الجهل والكفر والأهواء المتضادة إلى نور الهدى واليقين الذي تشعر به النفوس وتطمئن به القلوب. إن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهدايتكم إزاحة للعلل وإزالة للصبح. ولما كان إنزال هذه السورة للأمر بالإنفاق في سبيل الله، يعني هذا مقصد رئيسي في هذه السورة، الحث على الإنفاق في سبيل الله والترغيب فيه، فلذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره في ضروب أنواع من البيان وفنون من الأحكام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني بعد أن أمرهم بالإيمان في قوله آمنوا بالله ورسوله، قال مباشرة: وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله، يعني وقد وفرت الدواعي التي ستؤذكم أذى على هذا الإيمان. وإن كان قد قال أيضا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فقد قال أيضا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد مال. وإذا كان كذلك فما أجدر أن ينفق المرء في حياته ويكتفي له ذخرا يجده بعد مماته. إذا كان كل شيء يرث الله سبحانه وتعالى ويقول إليه وكل شيء هالك إلا وجهه، فإذا علامة البخل. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني يقول إليه كل ما في السماوات والأرض، فلماذا تظنون بما هو زائل عنكم لا محالة؟ يقول الشهاب رحمه الله تعالى: هذا من أبلغ ما يكون في الحث على الإنفاق، لأنه قرنه بالإيمان أولا لما أمرهم به، لما أمرهم بالنفقة أمرهم معها بالإيمان، فاقتران أو قرن النفقة بالإيمان هذا تعظيم لشأن النفقة. نعم، لأنه قرنه بالإيمان أولا لما أمرهم به، ثم وفقهم على ترك الإيمان في قوله: وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم، مع خضوع براهينه. كيف تتركون الإيمان مع وضوح أدلته وخضوع براهينه؟ ووفقهم أيضا على ترك الإنفاق في سبيل من أعطاه لهم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، لماذا لا تنفقون في سبيل الله؟ المال الذي آتاكم إياه الله، الله سبحانه والذي آتاكم هذا المال وأمركم بإنفاقه، فما لكم هذا التوبيخ على ترك الإنفاق في سبيل الله الذي أعطاهم وآتاهم هذا المال، مع أنهم على طرف الموت، على وشك الموت وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوا هذا المال لن يبقى بالإنفاق، كما يقول العامة: إن الأكفال لا ديون لها. واضح؟ لو أغنى أغنياء الأرض هل يدفن بأمواله وبذهبه وبكذا وكذا؟ لا، لابد إما أن المال يتركه وإما أن يترك هو المال، إما أن يصيبه الفقر كما يحصل لكثير من الناس، وإما أن يترك المال هو ويغادره إلى الدار، يعني الآخرة. فمالك ما أنفقت وما قدمته بين يديك، ومال والدك ما قبلك. واضح؟ وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، فهي عامة تشمل كل خير يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أعم من الجهاد وغيره، وقصر بعضهم إياه على الجهاد لأنه فرضه الأكمل. بعض العلماء قرر ذلك المقصود في سبيل الله بالذات الجهاد، لماذا؟ لأنه يعني النوع الأكمل الذي ينطبق عليه قول في سبيل الله، وجزءه الأفضل من باب قصر العام على أهم أفراده وأكملها. فهنا عام لكن يرد به الخصوص باعتبار أن هذا الخاص هو أهم أفراد هذا العام. نعم، لا سيما وسبب النزول كان لذلك، كان للنفقة في سبيل الله في الجهاد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح هنا يراد به فتح مكة أو صلح الحديبية، الفتح إما أنه فتح مكة وإما أنه صلح الحديبية. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح سواء فتح مكة أو صلح الحديبية، طبعا هناك ارتباط بسيط بين فتح مكة وصلح الحديبية، لأن صلح الحديبية هو كان الفتح الأعظم وهو الذي مهد لكل ما تلاه من فتوحات كفتح خيبر وفتح مكة والدخول يعني الناس في دين الله أفواجا، لأن صلح الحديبية أوقف الصراع المسلح مع المشركين بسبب هذه الهدنة، ثم إن المسلمين بدأوا يعملون عقولهم وبدأوا يستمعون الأدلة ويقتنعون عن الإسلام، فمن ثم دخل الناس في دين الله أفواجا ببركة هذا الفتح الأعظم، الفتح المبين الذي ورد في أول سورة الفتح إنما هو فتح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية كما سبق أن بينا. فقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أنفق وقاتل لتعلو كلمة الحق، يعني أنه جاهد في سبيل الله بماله وبنفسه، لا يستوي هؤلاء ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام وعزة أهله. كانت شدة الحاجة إلى نصرة الدين بقف فيها في سبيل ذلك الوقت كانت أعظم وأشد، بخلاف لما كان الحال بعد الفتح من كثرة الناس الذين دخلوا في دين الله أكوانا. نعم. فحدث الثانية لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، حينما تقول لا يستوي من فعل كذا ومن فعل كذا، فما دمت تقول لا يستوي يبقى لابد فيه هناك كشفتان، كشفتان واضح، فأين الكشفة الثانية هنا؟ مخلوق لدلالة السياق عليه أو لوضوح الدلالة عليه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لغويا البسيط في كلام إيه؟ مع أو هو ومن أنفق من إيه؟ من بعد الفتح وقاتل، لكن حدث لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، على أنه أثير إليه بقوله مستألفا عنهم زيادة في التنويه بهم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فهنا يفهم المحذوف من إيه؟ من سياق العبارة السابقة، وقوله تعالى يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لعظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم للنفس وإنفاق المال في تلك الحال، وفي المسلمين حلة وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح، فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا والكفر ضعيفا، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو واحد ممن أتوا بعد أنفق يعني مثل جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله حوالي يعني 6 كيلو متر، فتخيل جبل أحد ذهب جبل عظيم ثقيل، لو أنك صدقت في سبيل الله وأنفقت في سبيل الله مثل زينة جبل أحد ذهبا، حتى فضة ولا معادن أخرى أو شيء من ذلك، ذهبا وأنفقته في سبيل الله لا يساوي مقدار تصدق الصحابي به بمد ولا نصيب، والمد هو ما يمنع التسيل إلى السماء، واضح؟ فلا يبلغ الذي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيبه، أي نعم، فهذا نهي عن سبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإيجاب لرعاية حرمتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا مراعاة الأولية، مراعاة الأولية والأسبقية في الأعمال يعني الصالحة، وفي بعض الحديث في مراعاة أولويات عند الإمامة الصلاة قال فإن كانوا بكذا سواء فإيه فأقدمهم هجرة، فحسنا بإذن إشارة إلى هذا النوع من السبب. وقال في الإكليل في الآيات دليل على أن للصحابة مراتب وأن الفضل للسابق. الصحابة مراتب ولابد أن يشكل هذا جزءا من يعني اعتقادنا. لذلك نجد يعني مسألة الإيمان بمكانة الصحابة ومراعاة حرمتهم وشرط بهم في الأفضلية، هذا مما ينص عليه في كل كتب العقيدة السلفية. طبعا سبق أن نبهنا أن كتب العقيدة مثل مثلا يعني شرح الصحابية هل هي تستوعب كل مسائل الإيمان والعقيدة؟ لا، هي لا تستوعبها، إنما في الغالب بتركز على القضايا التي جرى فيها خلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق. بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق، لذلك كل مسألة توضع لرد على فرقة انحرفت في هذا الباب بالذات. واضح؟ فمن ذلك نجد الكلام مثلا على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا أصل للقضايا الكلية وقضايا العقيدة كما تلاحظون ذلك في كل كتب العقيدة يعني السلفية. أي نعم. لأن الصحابة هم شهود الطعن، إذا كنت شباب الطعن في الشاهد فإن ذلك يبقى شباب الطعن في المشهود وهو القرآن الكريم والسنة. من الذي نقل علينا القرآن والسنة؟ الصحابة. ففتح شباب الطعن فيهم هذه حيلة لإبطال دين الإسلام كله. إذا هؤلاء ناسحوا أو تزلقوا كما يقول الشيعة لعنهم الله وصبحهم الله كما يقول خميني الهارك وغير من أعداء الإسلام الذين يدعون الإسلام من الشيعة وغيرهم، الطعن في الصحابة ووصلهم بأقبح الصفات حتى إنهم يسمون اختلاف بأسماء الصحابة والعياذ بالله. وويل من عاش بينهم وكان اسمه عمر مثلا. الشاهد يعني أن هؤلاء القوم أرادوا أن يبطلوا الإسلام فاختالوا لذلك في النتيجة. كثر الكلام في الفترة الأخيرة على موضوع التعرض للقضايا الذي تعلق بموضوع الصحابة، و خاصة أن بعض الأشخاص انتشرت تتكلم بالتفصيل. سبق أن نبهنا إلى أن العوام عموم الناس بل خواصهم أيضا ينبغي أن ينشغلوا بدراسة مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما إثارة ما شجر بين الصحابة ابتداء من غير داع يوجب ذلك، فهذا يخالف منهج السلف في أن واجبنا أن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. هناك استثناء، إذا ولد الإنسان في قوم يعني يدخلون الطعن في الصحابة ويريدون الشبهات على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثلا، أو كانت هناك بعض المناهج التعليم فيها سلوم وعدوان على بعض الصحابة أو على كل إنسان، في هذه الحالة يعني ينبغي الرد على هذه الشبهات، الرد على تفسير حديث مثلا تفسيرا منحرفا أو فهم آية وتأويلها تأويلا لا يتوافق مع سلسلة الصحابة مثلا، أو الكذوب الذي حصل في التاريخ. فحين يتصدى بعض الباحثين لمثل هذه القضية ما دام في دور منهج أهل الحديث وليس منهج المؤرخين، منهج أهل الحديث الذي يعنى بصحة السند والرواية وظروف صحة السند والنقل في دور عقيدة السلف، فلا مانع من ذلك لمن تلبس أو لمن تعرض لشيء من الشبهات كذا. حقيقة يوجد الآن كتاب قيم في هذا الباب، نسبيا هو أنسى كتاب موجود، يعني موجود كتاب العواصم من القواصم للإمام القاضي أبو بكر بن عربي، لكن هو مستوى يعني عالي شوية بجانب أنه ليس فيه شمولية كافية، ليس فيه شمولية كافية للموضوع، لكنه كتاب قيم على كل حال. إلا أن مكتب سهل المأخذ جدا، لغة سهلة إلى حد كبير معتمد على أسلوب المحدثين، وما يوجد يعني بديل له متاح الآن. لكن وجد الآن صدر في الأيام الأخيرة كتاب اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ، يعني نقول الإخوة من يهتموا به خاصة فيما يتعلق بموضوع دفع بعض الشبهات عن قضية اعتقاد في مكانة الصحابة وما شجر بينهم من تلك الأحداث التاريخية المعروفة. فهذه الآية تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مراتب، وأن ترتيبهم مبني على السبق، الأسبق أفضل من الذي يأتي بعد ذلك. فالصحابة مراتب والفضل للسابق، للسابق إلى الإسلام. وأيضا هذه الآية تدل على أدب مهم جدا وهو تنزيل الناس منازلهم، وهذا وإن جاء فيه حديث ضعيف أنزل الناس منازلهم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم، الا ان نفس معنى هذا الحديث يعني ثابت كما في قوله تبارك وتعالى ولا يتبخسوا الناس اشياءهم، فيؤخذ من الايه معنى عام ان من استحق يعني مرتبه معينه فلا ينبغي انزاله عنها، فلا ينبغي انزاله عنها، بل ينزل كل انسان المنزله اللائقه به. وايضا الايه فيها دليل على ان افضليه العمل على قدر رجوع منفعته الى الاسلام والمسلمين، لان الاجر على قدر النصب، فالانسان يعني ينبغي ان يتفنن حينما يريد ان ينفق او يعمل عملا في سبيل الله، انسان يريد ان يخرج صدقه جاريه مثلا او يريد ان يعمل عملا صالحا عليه ان يبحث اي هذه الاعمال انفع للمسلمين وانفع للدين ويعني ادى للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فيعني يكون فقيها اذا اراد ان يتجر مع الله سبحانه وتعالى وان يستكبر نفقته في الاعمال الصالحه، فينبغي ان يبحث عن السنن الحسنه وعن